Média.
Média. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
في مواضيع هذا العدد، المغرب على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار الصناعات، ومؤشرات تتوقع بأن يصل النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.7% خلال الفصل الثاني من السنة الحالية حسب التغير السنوي. في مواضيع اليوم أيضا، تصنيف عالمي يضع المغرب الأول بإفريقيا في متوسط الرواتب، والتفاصيل بعد قليل. المغرب دائما يحتل هذه المرة المرتبة الثانية في قائمة أكثر الوجهات الإفريقية استقبالا للسياح. وفي آخر هذا العدد، مدينة العيون تتعزز بأكبر مشروع لصناعة الدراعة بقيمة 1,400,000 درهم.
الخبير.
المغرب على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار الصناعات، ومؤشرات تتوقع بأن يصل النمو الاقتصادي المغربي إلى 2.7% خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي. هذا ما أكدته المندوبية السامية للتخطيط. وأكدت أيضا المندوبية السامية للتخطيط أنه من المرجح يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1.1% خلال الفصل الأول من سنة 2024. من جهة أخرى، يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد، مستفيدة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل. هذه القراءة أو هذه الأرقام نتابعها اليوم بالتحليل مع الأستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة. أستاذ ساري، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا أستاذ أسماء. سعيد أولا بالاستضافة الكريمة، وأتمنى لك ولجميع المستمعين عيد مبارك سعيد.
عيد مبارك سعيد. شكرا أستاذ ساري. إذن سنتحدث اليوم عن المغرب على أعتاب مرحلة جديدة إن صح التعبير، عنوانها انتعاشة على مستوى الاقتصاد، أو نمط اقتصادي جديد كما أشرتم إليه سابقا أستاذ ساري. نبدأ أولا في قراءة بهذه الأرقام التي تتوقع نمو الاقتصاد المغربي إلى 2.7%. ماذا تعني هذه الأرقام؟ إلى ماذا تحيلنا؟
يعني أول مسألة أريد الإشارة إليها أستاذ أسماء، أننا اليوم نتحدث عن رقمين. الرقم الأول هو يتحدث بأن هناك نمو اقتصاد الوطني في الفصل الثاني في مجالات غير المجال الفلاحي ب 3.7%، وبالتالي كذلك أنه رغم الإكراهات التي نعيشها على المستوى القطاع الفلاحي، يعني أنه سوف تكون هناك نسبة يعني سالبة في القيمة المضافة للمجال الفلاحي، ولكن رغم ذلك نلاحظ بأنه يعني سوف تكون هناك انتعاشة مقارنة، إذا قمنا بمقارنة بين سنة 2023 في فصلها الثاني وسنة 2024 في فصلها الثاني، الواحد بأنه انتقلنا من 2.3% إلى 2.7%. هذا يعني أنا أود إذا سمحت لي أستاذة أسماء يعني لا أخذ في مجال الأرقام، لأنه بالفعل اليوم الأرقام هناك دينامية كبيرة على مجموعة من المستويات، بقدر ما أنه ما يثير انتباهي وأننا اليوم نتحدث على يعني قطاعات غير فلاحة. كنا في السابق دائما نؤكد بأن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على المجال الفلاحي، ولكن الحال اليوم نلاحظ بأنه يعني مجالات أخرى دخلت في إطار الانتعاش الاقتصادي. كنا في السابق يعني في فترات سابقة كنا نتحدث دائما بأنه مجال مثلا الفوسفات الصناعات الاستخراجية تستحوذ بالنصيب الأكبر. اليوم أصبحنا نلاحظ بأنه مجال مثلا الصناعات الاستخراجية أصبح يحتل خاصة الفوسفات ومشتقاتها يحتل المرتبة الثالثة. يعني اليوم صناعة السيارات في المرتبة الأولى، الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية، وتأتي الصناعات الاستخراجية أو صناعة الفوسفات في المرتبة الثالثة. مسألة أخرى نلاحظ بأنه هناك قطاع عرف انتعاشة كبيرة وكبيرة جدا، صحيح هو قطاع صناعة الطائرات. صحيح بأننا اليوم لا نتحدث على مبلغ كبير وكبير جدا، يعني نتحدث في حدود مليارين ومئتين مليون درهم، ولكن نسبة يعني التطور أو نسبة الصادرات في هذا القطاع يعني بالنسبة ارتفع أكبر نسبة عرفت ارتفاع.
يعني هل يمكن اعتبار هذه القطاعات هي نقاط قوة الاقتصاد المغربي أستاذ ساري، التي يعني سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة؟ هل هي خط الدفاع الأخير إن صح التعبير؟
هي لن أقول هي خط الدفاع الأخير بقدر ما أنه أقول بأنها هي بداية البدايات لعهد جديد في منظومة اقتصادية المغربية. لأنه اليوم كنا نتحدث في يعني عن الصناعات، عن صناعة السيارات، عن صناعة الطائرات، عن صناعة الغذائية، عن صناعة التحويلية، ولكن اليوم أصبحنا نتحدث عن قطاعات أخرى. نتحدث عن يعني في المجال الطاقات المتجددة، المشاريع التي يعني نحن مقبلون عليها خاصة فيما يخص الهيدروجين الأخضر. نتحدث كذلك يعني في مجال يعني أنه الإكراه الذي نعيشه اليوم جراء التقلبات المناخية، فعلا هناك أزمة، ولكن كيف نديرها نحن؟ يعني نديرها من خلال يعني البحث عن حلول من أجل تحلية مياه البحر. يعني هناك تقوية البنيات التحتية المغربية، وبالتالي اليوم حتى أننا ولجنا مجالات أخرى عندما نتحدث عن مجال بيوتكنولوجيا يعني في الصناعات الأدوية والصناعات الطبية، اليوم لم نعد نقتصر على مجال دون آخر أو أننا نركز على مجال بعيني. بالعكس اليوم أصبحنا نقوم يعني الاستثمار في المجالات المتعددة. عندما نتحدث اليوم مثلا أستاذ أسماء عن صناعة السيارات، يعني صناعة السيارات يعني اليوم نحن واعون بشكل كبير بأنه في أفق سنة 2030 أو سنة 2035 بأنه سوف يتم الاعتماد بشكل كبير على السيارات الكهربائية. إذا نجد بأن هناك استثمارات كبيرة سوف تقتحم المغرب من خلال صناعة البطاريات الكهربائية، ونحن نعلم بأنه سعر يعني البطاريات الكهربائية تمثل أكثر من 60% من السعر الحقيقي لأي سيارة كهربائية. إذا اليوم هناك استثمارات كما قلت في مجالات متعددة، لا نكتفي فقط يعني من خلال الاستثمارات، ولكن نحن نقوم ببناء منصات وبنيات تحتية صناعية مهمة، نقوم كذلك بتأهيل العنصر البشري، وهذا ما يجعل اليوم نقول بأنه نحن نمتلك قوة كبيرة من خلال يعني ولوج مجموعة من المجالات. صحيح بأننا كنا في البدايات، كانت هناك مجموعة من يعني من لن أقول العراقيل، ولكن كانت هناك مجموعة من المجهود الذي يجب أن نبذله من أجل إرساء كما قلت منصة صناعية، يعني تشييد مجموعة من الموانئ، ولكن نحن اليوم أصبحنا نمتلك هذه العوامل المحفزة على النجاح. لذلك أعود إلى التقرير الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط. بالنسبة لي كقراءة يعني مبسطة، هو دخول لعهد جديد من السياسة الاقتصادية للمغرب. وبالتالي يعني ما كنا في بالأمس يعني كانت هناك مجموعة من يعني من القراءات تؤكد بأنه لا يجب أن نقتصر على المجال الفلاحي، لا يجب أن يكون يعني عصب الاقتصاد المغربي يعتمد على الفلاحة، بل بالعكس يجب أن يعني نتطرق إلى مجالات أخرى. اليوم الدليل هو يعني يظهر بشكل جلي، رغم أننا سوف تكون هناك نسبة أو قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني سالبة بالنسبة للفلاحة، ولكن هذا لن يؤثر بأي حال من الأحوال في الأنشطة الاقتصادية التي يعني نمارسها. أكثر من هذا، نلاحظ بأننا يعني من بين المؤشرات التي تؤكد بأن الاقتصاد الوطني يعني يعيش انتعاشة كبيرة هو نسبة التضخم التي تنخفض يوم من بعد يوم. أكثر من هذا، اليوم نسجل بأنه القدرة الشرائية بدأت يعني في الارتفاع، وبالتالي هناك دينامية اقتصادية، هذا ما يجب التأكيد عليه. اليوم نحن نعيش دينامية يجب أن تتوصل بطبيعة الحال بالإجراءات التي تتخذها الدولة من خلال ميثاق جديد للاستثمار، من خلال مجموعة من الإجراءات التسهيل، مجموعة من الإجراءات الإدارية، كذلك من يعني تفعيل وتطوير المجال الرقمي. لاحظنا أنه كيف أنه تم عقد اجتماعين لرئيس الحكومة من أجل تطوير هذا المجال، وأنه يجب أن تكون هناك رقمنة القطاعات العمومية وكذلك المقاولات والمقاولات يعني والمقاولات الناشئة. إذن اليوم يعني المنظومة كما قلت يعني لا يعني هي في شكل عمودي وأفقي، وسوف أشرح لماذا. المنظومة الاقتصادية بشكل عمودي لأنها هي يعني من يعني انطلقنا من نقط يعني هي صغيرة، واليوم نحن نبني ونشيد الاقتصاد. وأفقية لأننا لا نقتصر على قطاع دون آخر، ولكن هناك تنويع، وهذا ما يجعل أنه اليوم لنا قوة كبيرة في أن يعني نحقق مجموعة من الامتيازات مستقبلا. ربما اليوم يعني ما مجموعة من الإمكانيات أو مجموعة من الأساليب في الاستثمار ومجموعة من الأساليب في الإنتاج سوف تجعلنا يعني نتخطى مجموعة من الصعوبات، خاصة أتحدث في مجال الماء، لأنه اليوم الإشكال الكبير الذي نعيشه هو أنه تكلفة مثلا تحلية مياه البحر هي كبيرة، ولكن باستعمال تقنيات في مجال المعتمد على الهيدروجين الأخضر سوف نلاحظ بأنه تكلفة تحلية المياه سوف تنخفض بشكل كبير. وبالتالي ما نتحدث عنه اليوم بأنه قيمة مضافة فلاحية سالبة يعني في المستقبل، سوف يعني هذا المجال حتى يعني المجال الفلاحي سوف يستعيد بريقه بشكل كبير، وبالتالي سوف نشهد حتى يعني نهضة في مجال القطاع الفلاحي.
نعم، إذا تحدثت أستاذ ساري عن منظومة متكاملة ساهمت في انتعاشة ونمو الاقتصاد المغربي، الصناعات بما فيها صناعة الطائرات والسيارات قصة نجاح بصم عليها المغرب، الطاقات المتجددة، الفوسفات كذراع اقتصادي قوي للمملكة، ومجالات أخرى طبعا من بينها الاستثمار بعد سنة على يعني تنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار. هناك أرقام تفيد بأن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، يعني كل هذه المعطيات مجتمعة ستمثل أكيد حصانة للاقتصاد المغربي، ستنعكس على نمط العيش المغربي، على القدرة الشرائية للمغربي. ولكن يعني متى سنلمس الأثر الاقتصادي أو الأثر على المواطن بشكل مباشر؟ هل لا أعرف هل وضح أنا كان السؤال واضحا؟
لا، السؤال هو واضح جدا، لأنه يعني هو السؤال الذي طرحته لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد، عندما أشرت بأنه النموذج التنموي الجديد يجب هذه المؤشرات التي نتحدث عنها يجب أن يلمسها المواطن بشكل كبير. اليوم هناك مجموعة من الأمراش، هناك ورش الحماية الاجتماعية سوف يساهم بقسم كبير من أجل الحد من الفوارق وكذلك الهشاشة. أظن اليوم ما نحن نحتاجه هو أن تكون هناك عدالة مجالية في الاستثمارات، توفير مجموعة من مناصب الشغل للجميع، تأهيل مجموعة من المناطق التي كانت تعيش هشاشة واحترام خصوصياتها في المجال السوسيو اقتصادي. أظن بأننا اليوم لن أقول بأنه الأمر يحتاج إلى وقت كبير بقدر ما أنه يحتاج إلى حكامة من أجل التسريع بتطبيق أو تفعيل مجموعة من البرامج. أظن بأنه اليوم يعني من بين المؤشرات الإيجابية وأنه نحن عدنا إلى مستوياتنا العادية في نسب التضخم، لأنه ما كان يقلقنا أو يثقل كاهل المواطن المغاربة هي الأسعار التي كانت مرتفعة بشكل كبير. ولكن اليوم عندما نتحدث بأنه نسبة التضخم في حدود 2.3%، هذه نسبة معقولة، رغم أنه يجب التأكيد بأنه يعني التضخم الفلاحي للأسف لحدود الساعة لم ينخفض بالشكل الذي كنا يعني نأمل فيه، لأنه بحدود الساعة مجموعة من المنتجات الفلاحية لا زالت أسعارها مرتفعة. لذلك أظن بأنه اليوم يجب ما يجب العمل عليه هو أنه توفير مجموعة من المواد الاستهلاكية بأثمان مناسبة. هذا ما سوف يجعل المواطن يشعر بأنه هناك يعني ارتياح في تعامله مع مجموعة من المشتريات. مسألة أخرى، يجب توفير مناصب شغل لن تتأتى هكذا، ولكن أظن بالاستثمارات بولوج القطاع الخاص بتشجيع من الدولة، بكذلك دعم من مجموعة من المؤسسات المالية بقروض منخفضة للأبناء. ولكن أظن بأن هذا لن أقول بأنه يحتاج إلى وقت كبير بقدر ما أنه يحتاج إلى إرادة قوية لمجتمع بأكمله. عندما أقول مجتمع، مؤسسات الدولة، المؤسسات المالية، المجتمع المدني، يجب أن تكون هناك رغبة من أجل أن يكون المواطن المغربي يشعر بالارتياح، وأنه ما كان دائما هذا هو هدف يعني صاحب الجلالة، وأن تكون هناك الرفاهية للشعب المغربي. الرفاهية للشعب المغربي تتأتى بأن يكون هناك عمل جاد للجميع، ليس فقط المسؤولية اليوم ليست حكرا على شخص أو دون آخر، ليس فقط على الحكومة دون المجتمع المدني، ليس فقط على القطاع العمومي دون القطاع الخاص، ولكن أظن هي مسؤوليتنا جميعا، يجب أن نساهم فيها جميعا.
أكيد. شكرا جزيلا لك أستاذ رشيد ساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، على كل هذه التوضيحات وعلى هذه المشاركة القيمة.
مرحبا أستاذ أسماء.
شكرا. زوم اليوم نخصصه لمدينة العيون التي تتعزز بأكبر مشروع لصناعة الدراعة، وفي المتابعة حنان سوري.
مجمع الصناعة التقليدية بالعيون شهد توسعة أكبر ورشة لصناعة الدراعة بالأقاليم الجنوبية بتكلفة ناهزت 1,400,000 درهم، بشراكة مع المديرية الجهوية للصناعة التقليدية بالعيون ومؤسسة فوسبوكرا ووكالة الجنوب. المشروع يأتي ليعزز تطوير مختلف حرف الصناعة التقليدية بالأقاليم الجنوبية، بما في ذلك صناعة الملابس التقليدية على غرار الدراعة كلباس ذكوري في المجتمع الحساني، وحفظ حفاظا على الخصوصيات المحلية، وتثمينا للموروث الحساني في شقه المادي لكونه المشروع الأول من نوعه بالأقاليم الصحراوية من ناحية النسيج وخياطة وطرز الزي التقليدي الصحراوي الخاص بالرجال، وفق المدير الجهوي للصناعة التقليدية بالعيون. المشروع سيشغل 40 عاملا وعاملة من سكان العيون، بمن فيهم أفراد من الأشقاء الأفارقة جنوب الصحراء، ومجموعة من الفتيات خريجات مشروع التدرج المهني بالعيون، الذين انخرطوا في هذا المشروع الذي يهدف حامله إلى الاستجابة لكل الأسواق الوطنية وحتى الدولية. وتعتبر الدراعة في المجتمع الحساني جزءا من التراث المغربي الأصيل، ورمزا من رموز هويته التي تعتمد على التنوع والتعدد الثقافي بالمملكة، وارتداؤها في المناسبات الخاصة والحفلات التقليدية والدينية يمثل فخرا بها وبألوانها التي تأخذ في المملكة، إما لونا أبيض أبيض أو أزرق إلى جانب لثام أسود في غالب الأقاليم الجنوبية، فيما قد تتعدد ألوانها وأشكالها في مناطق أخرى من إفريقيا جنوب الصحراء التي انخرط البعض من جاليتها بالعيون في هذا المشروع كعمال محترفين في كل مراحلها من خياطة وطرز ومونتاج لأجزائها.
المغرب بعيون العالم.
المغرب هو الأول بإفريقيا في متوسط الرواتب بحسب تصنيف عالمي براتب إجمالي متوسط بلغ 1657 دولارا في عام 2024. احتل المغرب هذه المرتبة الأولى على مستوى القارة الإفريقية والثامنة والأربعون عالميا فيما يتعلق بمؤشر تصنيف الدول ذات متوسط الرواتب الأعلى والأدنى لهذه السنة وفق تقرير سنوي أعده فريق الاقتصاد والسياسة لمجلة سيوورد. وحسب هذا التقرير فإن التصنيف جاء في سياق اقتصادي عالمي متقلب، أبرز سماته ارتفاع نسب التضخم في مختلف دول المعمور أثر على القدرة الشرائية للمواطنين. وتقرير آخر صنف المغرب ثاني أكبر أو أكثر الدول الإفريقية استقبالا للسياح في المرتبة الثانية، إذن احتل المغرب في قائمة أكثر الوجهات الإفريقية استقبالا للسياح، حيث استقبلت البلاد ما لا يقل عن أكثر من 13 مليون سائح سنة 2023. وحسب تقرير لفيزا جيد وورد فالمغرب يتميز بعماراته الرائعة ومناطقه مناظره الطبيعية التي تشمل هذه المعالم الأسواق الملونة كمدينة مراكش وفاس القديمة المصنفة كتراث عالمي من قبل اليونسكو. بهذا التقرير عن السياحة في المغرب والذي يصنف المغرب كثاني أكثر دول إفريقية استقبالا للسياح نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.